الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فسليمان كما مر كان شديد العناية بجنوده من الجن والإنس والطير، كان يتفقدهم لا يغفل التفتيش عليهم ليطمئن على انضباطهم، فهم جنود جيش، والجيش لا يقوم إلا بالانضباط. وفي أثناء التفتيش تفقد الطير ولم يجد الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد؟ أشيء يستره عني أم هو غير حاضر؟ هل هناك ما يحجبه عني وهو حاضر أم هو غير حاضر؟ فلما تأكد أنه غير موجود قال: لو عذبنه عذابا شديدا دون قتله أو لأقتلنه إلا إذا جاء بعذر مقبول يدفع العقوبة عنه. لم تطل غيبة الهدهد حتى حضر إلى سليمان عليه السلام وبادره بقوله: علمت ما لم تعلم، ويقولها في وجه سليمان: أحط بما لم تحط به، علمت ما لم تعلم، وجئتك من أرض اليمن من مملكة سبأ بخبر عظيم قاطع لا شك فيه ولا ريب، إني رأيت امرأة تتولى مملكتهم أعطيت جميع أسباب ما يرغب في اقتنائه الملوك المقتدرون من الرغد والسعة والأبهة، ولها عرش فاخر عرش عظيم، وجدتها مع قومها سبأ أبناء يشجب بن يعرب يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله، زخرف الشيطان لهم طريق الشرك فصدهم عن الحق، وحال بينهم وبين إخلاص العبادة لله وحده الذي لا يجوز لأحد أن يعبد شيئا سواه، فهم رغم انفتاح الدنيا عليهم وتقلبهم في نعماء الله لا يهتدون إلى توحيد الله. يا حسرة عليهم، لماذا لا يسجدون لله وحده الذي يعلم غيب السماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء فيها؟ ولو كانت الخبيئة مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. في تهجين الهدهد بما تفعله ملكة سبأ وقومها من عبادة غير الله لفت لانتباه الناس إلى تقرير الحقيقة الكبرى التي من أجلها خلق الخلق، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وأن الهدهد في هذا السبيل أعقل من كثير من الناس وأهدى. لم يسارع سليمان عليه السلام إلى تصديق الهدهد أو تكذيبه، توقف في قبول خبره حتى يقف على جلية هذا الأمر، وكتب كتابا: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وأمر الهدهد أن يكون هو الحامل لهذه الرسالة إليه. فذهب الهدهد ألقى الرسالة على الملكة ووقف يراقب ماذا يكون من جوابهم على رسالة سليمان عليه السلام، وماذا استحدث من أثر فيهم. وكان ذلك بإرشاد سليمان عليه السلام، فلما قرأت الملكة الكتاب جمعت أمرائها ووزرائها وكبار مستشاريها وقالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقالت ملكة سبأ أيضا: يا أيها الملأ، أشيروا علي بما ترونه في هذا الأمر، فإني لا أقطع برأي ولا أستبد في أمر دون مشورتكم وأخذ رأيكم. فأجابوها بأنهم جميعا يد واحدة أقوياء وأشداء في الحروب، ورأيك مع هذا مطاع وأمرك نافذ، فانظري أي رأي ترغبين فيه فنحن نسارع إلى طاعتك ولا نعصي لك أمرا. فأخبرتهم أنها تميل إلى مصانعة سليمان والتلطف به ومحاولة اكتساب رضاه، لأن الملوك الأقوياء إذا تمكنوا من بلد واستولوا عليها بالحرب حصل على أهلها ذلة وصغار وتخريب، وإني مرسلة إليهم بهدية وأنتظر الجواب منهم مع رسل الذين أرسلتهم بالهدية. فلما وصل رسول الملكة سبأ بالهدية وعرضها على سليمان عليه السلام، وكانت أموالاً جزيلة. ردها سليمان عليه السلام ولم يقبلها، قال: أتمدونني بمال؟ فما أنعم الله علي به من النبوة والملك خير من جميع ما بأيديكم من زخارف الحياة الدنيا، وإنما يفرح بما يقدم إليه من مثل هدياتكم من كان من أهل المفاخرة والمكاثرة بزخارف الحياة الدنيا. وقد أعطاني الله جل وعلا ما لم يعطه لأحد من ملوك الدنيا المعاصرين لي وغيرهم. ثم أمر رسول ملكة سبأ بالرجوع بهديتها، وعلمه أنه سيغزو بلادهم بجنود لا طاقة لأهل سبأ بها، ولا يخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون إن لم ينقادوا لأمر الله ويأتوني مسلمين قبل توجهي بجنودي نحو بلادهم. وأراد سليمان عليه السلام أن يضرب لها مثلاً محسوساً على قدرته بإذن الله عليها، فقال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ فأجاب عفريت من الجن قائلاً: أنا آتيك به قبل أن ينفض مجلسك هذا، وإني عليه لقادر، فلا يعجزني حمله، وإني عليه وله لأمين، فلن أضيع شيئاً مما فيه من الجواهر. والعفريت هو القوي النافذ في الأمر المبالغ فيه مع دهاء. قال: الذي عنده علم من الكتاب، والظاهر أنه جبريل، لأنه رسول الله بالكتاب إلى الأنبياء وهو يقرأه عليهم. قال: أنا آتيك به في وقت أسرع، هو أن أحضر لك عرش الملكة قبل طرفة عين. وفي الحال رأى سليمان عليه السلام العرش مستقر أمامه، فأقبل سليمان على شكر الله تعالى والثناء عليه. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وأراد سليمان عليه السلام أن ينبه العباد لأنه يجب عليهم شكر الله عند تجدد النعم، وأنه لا يجوز لأحد أمده الله بأسباب القوة أن يخطر على باله أن يثبت لنفسه حولاً أو قوة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى حد قول الشاعر: إياك أعني واسمعي يا جارة. ولذلك أتبعه بقوله: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ولما علم سليمان أن ملكة سبأ توجهت إليه، أمر بإدخال بعض التعديلات الطفيفة على العرش ليختبر ذكاءها وفطنتها. فلما جاءت ورأت العرش قيل لها: أهكذا عرشك؟ ولم يقل: أهذا عرشك؟ لأنه لو قيل: أهذا عرشك؟ فقالت: نعم، لم يكن هذا نصا في نجاحها في الاختبار. فلما قيل لها: أهكذا عرشك؟ أي أهو شبيه بهذا العرش؟ أجابت إجابة الفطن الواعي، قالت: كأنه هو. فلم تثبت ولم تنف، ولكنها أكدت شدة الشبه بعرشها. وفرح سليمان والمؤمنون بذلك، وشكروا الله على أنهم أسبقوا منها بالعلم والإسلام، وكان قد صدها عن معرفة ربها ما كان عليه قومها من عبادة غير الله، إنها كانت من قوم كافرين. فأمرها سليمان عليه السلام بدخول الصرح، كان قصراً مملساً بالزجاج، وكانت أرضه مملسة بالزجاج أيضاً، حتى يحسبه من لا يعرفه ماءً كثيراً يحتاج إلى رفع الثياب عن الساق حتى لا تبتل الثياب بالماء. ولذلك رفعت الملكة ثيابها وكشفت عن ساقيها، فأخبرها أنه ليس ماءً، وأنه صرح ممرد من قوارير. فأيقنت أن ملكها الذي أوتيت فيه من كل شيء، كما قال الهدهد، أن ملكها مع ذلك ضئيل بالنسبة إلى ما أعطاه الله لسليمان، وعلنت إسلامها وانقيادها إلى أمر الله وطاعة سليمان عليه السلام، وقررت بأنها ظلمت نفسها عندما سجدت للشمس وعبدت غير الله، وقالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.